الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم الإخوة الكرام في هذا المجلس، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسنات الجميع، ونجعله ونثقل به موازيننا يوم القيامة، واجعله أرجح ما يكون، أحوج ما نكون إليه. أما بعد، فقبل أن نشرح في الدرس، فقد أوقفني أكثر من واحد على مقالة خبيثة ذكرت في جريدة يوم الأحد الماضي 15 رجب 1431 الموافق 26 من الشهر السادس لهذه السنة 2010، جريدة أظن اسمها المصري اليوم. هذه المقالة التي سنأخذ منها شيئا يسيرا قبل اكمال درس هذه الليلة ان شاء الله سبحانه وتعالى، انما هي نموذج لكم لتقفوا على الحرب الحقيقية على العقيدة الإسلامية، على عقيدة التوحيد، تقفوا على مدى كيد أعداء هذه العقيدة لأهل السنة والجماعة. ومنها أيضا تعرفوا أن كي تعرفوا أن أهمية ما نتكلم فيه من تدريس كتب التوحيد وكتب العقيدة والتنبيه على التأصيل والتقعيد والمذاكرة لكي يتطرق طالب العلم ويعد العدة في هذه الحرب الشرسة على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى أهل السنة والجماعة في هذا العصر. وهي حرب قديمة منذ أن أقسم إبليس أن يضل بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين. لا أطيل المقدمة، جاء في هذا العدد الذي ذكرته الآن نظمت الطريقة العزمية الصوفية أمس أول احتفال في نصف مولد علي بن أبي طالب. الطريقة العزمية الصوفية هذه سنتكلم عليها في آخر التعليق على هذه المقالة. نظمت ماذا؟ احتفالا في مصر بمولد علي بن ابي طالب، لينضم الى الاحتفالات الكبرى بالموالد الشهيره مثل موالد الحسين الذي لا يعرف له في قبر في مصر قبر، ولا يعرف ان الحسين دخل مصر، والسيده زينب والسيده نفيسه والسيد البدوي. اذا هم أقاموا لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مقاما، واحتفلوا بأول مولد لينضم إلى تلك السلسلة التي ابتدعها الفاطميون العبيديون الذين أصلهم من اليهود كما بينا ذلك في بعض الدروس. يعني زي ما يقولوا باللغة العامية، يعني احنا ما احناش ناقصين موارد ومقامات، احنا عندنا زيادة يمكن اظن عن الدول الاخرى بكثير. ندخل في شيء اخر، وحضر الاحتفال عدد غير قليل من مريدي الطرق الصوفية بمصر بمقر الطريقة السيدة زينب، الطريقة العزمية. الأخطر من ذلك. وشهد الاحتفال تواجد عدد من القنوات الفضائية الإيرانية والشيعية. انظر الآن للتعانق بين الصوفية والروافض، التعانق القديم والحديث بين الشيعة الروافض وبين الصوفية على اختلاف أشكالهم. شهد الاحتفال تواجد عدد من القنوات الفضائية الإيرانية والشيعية مثل قناتي العالم والكوثر، العالم أو العالم أدري أنتم تعرفون خميني، بالإضافة إلى العشرات من المحتفلين رغم عدم الحضور المتعمد لأغلب مشايخ الطرق الصوفية، يعني في طرق صوفية لا تتوافق مع العجمية وقد لا تؤيد هذا الرأي لأسباب بينهم. وفي كلمته بالاحتفال هاجم الشيخ على أبو العزائم اللي هو المسؤول الآن عن الطريقة العزمية في مصر بعد وفاة أبيه، هاجم جماعة الإخوان المسلمين وجمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية واصفا إياها بأن أفكارها يهودية. سبحان الله، يعني واصفا هؤلاء بأن أفكارهم يهودية. انظر الآن إلى قول الشاعر أو قول القائل: زمتني بدائها وانسلت، التاريخ يسجل بأن الرفض وليدة فكرة يهودية أنشأها عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي. وسنتكلم سبحانه وتعالى في درس الطحاوية على شيء من أخباره وماذا فعل به علي بن أبي طالب، هل قتله، هل حرقه بالنار، هل نفاه. التاريخ يشهد أن الرفض والتشيع نشأ من اليهود الخبيث، من فكرة يهودية خبيثة. هؤلاء الآن يقولون بأن جماعة الإخوان وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية أفكارها يهودية. أين هذه الأفكار اليهودية بالله عليها؟ دلونا عليها. هل رأيت ونحن نقرأ في كتاب التوحيد أحد يدعو إلى أفكار يهودية أو ينقل عن اليهود أو عن التلمود أو عن التوراة؟ طيب لماذا يعلل هذا علاء الدين علاء أبو العزايم وقال جماعة الإخوان والجمعية الشرعية وأنصار السنة تظهر نفسها للناس تحت دعوى أنه شعب الله المختار؟ هل في أحد قال أنهم ممثلون أو أنهم شعب الله المختار؟ الدعاوى إن لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. البين على المدعي. يضيف يقول: بدليل اختيار أسماء جماعات لأسماء مثل الإخوان المسلمين والشرعية وأنصار السنة. يعني عندما سمى المؤسس لجمعية شرعية أو لأنصار السنة هذا الاسم لجمعيته، الشيخ حامد السيف رحمة الله عليه مؤسس الجمعية، هل قال المعنى أنصار السنة أنه لا يوجد سواهم، أم يقصد أنهم لواءهم ودعوتهم لنصرة السنة؟ نصرة السنة وحمل لواء السنة والدفاع عن السنة. هل قال لا يوجد نصيرا من السنة سوى من يدخل في هذه الجمعية؟ لم يقل هذا، ولم يقل هذا من بعده. المؤسسون الشيخ محمد حامد الثقي والشيخ الرزاق عفيفي، الشيخ محمد خيل الراس، طلع الجميع، الشيخ عبد الرحمن وكيل وغير هؤلاء، كانوا أفقه وأعلم من أن يعتقدوا ذلك وأن ينفوا جماعة المسلمين ويطعنوا فيها ويقولوا أن هذه فقط جماعة أنصار السنة هي الجماعة، ومن لا ينتسب إليها فليس من جماعة المسلمين. لا، وكتبهم موجودة ومنثورة ومقالاتهم كذلك. وأيضا سيأتي إن شاء الله في درس التحوية شيء من الحديث عن هذا الفن. هناك ما هو أخطر من ذلك، يقول: كما هاجم أبو العزين الحركة الوهابية، الحركة الوهابية يريدون أن ينفروا الناس بهذه الألقاب التي رسخت ورسخ في ذهن عدد من الناس غير قليل. إذا ذكرت هذه الحركة أو هذا الاسم ذكر، يعني رسخ في ذهنهم أن هذه من الحركات الخارجة عن الإسلام بما روجه أعداء الإسلام، وبما هو موجود الآن في كتبنا، كتب التاريخ الآن في مدارسنا على اختلافها واختلاف مراحلها، تكلم عن دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه على أنها حركة خارجة عن الإسلام، ويقولون مذهبا مذهب هذا مذهب خامس خارجي ليشوه صورة الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى التوحيد التي رفع لواءها في القرن الثاني عشر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والفيصل بيننا وبين هؤلاء كتب الإمام المجدد، ومنها هذا الكتاب الذي ندرس فيه كتاب التوحيد. نقرأ في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، باب الخوف من الشرك، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب تفسير كلمة التوحيد. هل هذه أفكار يهودية؟ هل هذه فيها مطعن؟ نحن درسنا في الأسبوع الماضي وسنكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى باب لا يرد من سأل بالله، وذكر فيه حديث ابن عمر: من سألكم بالله فأعطوه، من استعاذكم فأعذوه، من دعاكم فأجيبوه، ومن أدى إليكم معروفا فكافئوه. هل هذه دعوة يهودية؟ هل في شيء في هذا الباب غير هذا؟ باب لا يرد من سأل بالله، وذكر حديث ابن عمر وذكر فوائد من الحديث. هل هذا فيه محظور؟ هل هناك أي إنسان حتى لو نصراني ولا يهودي يستطيع أن يقول أن هذا فيه شيء محظور؟ ولكنه الإفك والكذب الذي درج عليه هؤلاء. يقول إن هذه الجماعات، يقول: كما هاجم الحركة الوهابية قال إن هذه الجماعات اتخذت من المذهب الوهابي فكرا لها، اتخذت من المذهب الوهابي فكرا لها، ضم كل مع بعض. هل الإخوان المسلمون قالوا أنهم اتخذوا شيئا من الدعوة الوهابية من دعوة الإمام المجدد في أفكارهم أو فكرا لها، أو نشروا كتب الإمام المجدد أو رسائله أو دعوا إليها؟ هل أحد رأى هذا؟ لكنه خلط خلط عجيب فكرا لها. ثم يقول تخصص في تحقير رموز آل البيت. يعني هذا الفكر يقول عليه الكرهابي تخصص في تحقير رموز آل البيت. هذا من الإفك المبين والكذب الواضح. هل أحد سمعتم أحد من أهل السنة يحقر أحد من أهل البيت؟ هل سمعتم أحدا من أهل السنة عندما يذكر أهل البيت إلا ويترضى عنهم؟ وأهل السنة يقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته. أين تحقير الرموز من أهل البيت إلا على مذهب هؤلاء من أنهم يرون أن المقصود بهذا إسقاط عبادة غير الله جل وعلا، سواء كان هؤلاء من الأئمة الاثنى عشرية أو الاثنى عشر كما هم يختارون ويقولون، أم من غيرهم من الأولياء والصالحين، وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة الحقة إلا لواحد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعتبرون الدعوة لإخلاص العبادة لله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا للدين الخالق وترك عبادة من سواه، يعتبرون هذا فيه تهوين وتحقير لأهل البيت. عندما قال ابن سبأ لعلي أنت الإله، وقال للناس إن الرعد صوته والبرق تبسمه، وأنه بعدما مات سيرجع إليهم، وفي حياة علي رضي الله عنه وأرضاه حفر الأخاديد لمن قال ذلك ولمن ألاه، وبعدما حفر الأخاديد ورماهم في الأخاديد التي فيها النيران وهم يلقون فيها، قالوا الآن ازددنا يقينا أنك أنت الإله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. ضلال بعيد وعميق وإغواء عظيم من الشياطين لهؤلاء الجهال الأغبياء عن الروافض الذين ضرب لهم شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، قال لو ضرب لهؤلاء المثل في البهائم لشكوا بالحمير، ولو ضرب لهم المثل في الطير لشبه بالرقم الذي ينزل على الجيف ويأكل الجيف. فهؤلاء الروافض هم في الحقيقة أبلد الناس وأغبى الناس، وعلي رضي الله عنه وأرضاه يرميهم في النار لما قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة اللي هو رئيس الشرطة ورموهم في النار، قال الآن ازددنا يقينا أنك أنت الرب والإله، لأنه لا يحرق في النار إلا رب النار. قال هناك بلادة في التفكير وغباء فوق هذا الغباء. يقول لأنها تخصص أو تخصص في تحقير رموز آل البيت. ثم انتقل لجهة جبهة أخرى، كما هاجم الحضور الأزهر الشريف انقلبوا على الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية. هذا شيء جديد، يعني لا ما يعجبهم شيء حتى الأزهر ومجمع البحوث. لماذا؟ هل أن الأزهر أيضا يدعو الوهابية ولا يدعو لي إفراد الله جل وعلا بالتوحيد الخالص ولا ماذا؟ قال هاجم الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لعدم مصادرة كتب ابن تيمية والسماح بتداولها. سبحان الله، انظروا إلى أي مدى من الضلال وصل هؤلاء. هاجم الأزهر لأن الأزهر يسمح بتداول كتب ابن تيمية ولا يمنع تداولها ويعطي الفتح بها ومجمع البحوث الإسلامية، لأنهم نظروا في كتب ابن تيمية وفحصوها وقرأوها وعرض على اللجان فلم يجدوا فيها شيئا مخالفا، لم يجدوا فيها شيئا تستحق هذه الكتب بسببها أن تمنع من التداول. وكل من قرأ كتب ابن تيمية خرج بهذه النتيجة، لأن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى رجل يدور مع النصوص حيث دارت حجته الكتاب والسنة، حجته الكتاب والسنة، وهو متبحر في معرفة علوم السلف الصالح بما يستدل منه على فهمه للنصوص، بما يوافق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. الشيخ محمد خليل هراف الأزهري المعروف عندما كان في الأزهر يحضر رسالته للدكتوراه أو الماجستير في نقد كتب ابن تيمية، بعدما قرأ كتب ابن تيمية لكي يتأهل لنقدها ويستعد لنقدها تغير عنوان موضوع رسالته، فبدل أن يكتب عن مهاجمة ابن تيمية كتب كتابا عنوانه ابن تيمية السلفي، ومدح كتابات شيخ ابن تيمية وأثنى عليها، وأصبح هذا الرجل سلفيا يدعو لعقيدة أهل السنة والجماعة. الشيخ محمد خليل هراد من غربنا الغربية من الشين. إذا كل من يقرأ كتب ابن تيمية يوقن بأن هذا الرجل يدور مع النصوص، وتستطيع أن تجري هذا الاختبار بنفسك. وشيخ ابن تيمية تعهد في كتبه ألا يأتي مبطل، ألا يأتي مبطل بدليل من الكتاب والسنة على بدعته إلا جعل هذا الدليل عليه لا له، وقد وفى بذلك في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل. إذا هو يهاجم الآن الأزهر ومجمع البحوث لأنهم لم يصادروا كتب شيخ ابن تيمية، ليته قال لم يصادروا مثلا ما فيها من الباطل مثلا، لا كلمة واحدة، حكموا على كل كتب شيخ ابن تيمية بأن كلها يجب مصادرتها. وابن تيمية رحمه الله تعالى قد مات في السجن وكان يكتب الورقة بعد الورقة والرسالة بعد الرسالة في سجنه، سجن في مصر في الإسكندرية في القاهرة وفي دمشق وفي أمان توفي فيها رحمة الله عليه. ومع كل هذه وكل ما حصل للشيخ فإن الله جل وعلا أظهر علمه في العالمين، وقال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى أن هذه من كرامات شيخ ابن تيمين، لم يكن عنده مطابع، لم يكن عنده إمكانيات لكتابة الكتب أو لطبعها أو لحفظها على الصوانات أو على أفلام ميكروفيلم أو غيرها، ومع ذلك سخر الله جل وعلا من جمع كتب ابن تيمية من الهند والسند وتركيا ومصر والمغرب وغير ذلك في مجموع واحد، مجموع فتاوى شيخ ابن تيمية في 35 مجلدا يضاف الثالث لها في جزئين تصبح 37 مجلدا. غير ما نزل من المستدرك في 7 مجلدات، هذا كله غير الكتب المفردة كدرء التعارض من هذه السنة التي درء التعارض حوالي 10 مجلدات والمنهاج حوالي 7 أو 8 مجلدات. يقول الشيخ العثيمين أن هذه كرامة، كرامة الشيخ العثيمين، رجل مات في السجن وليس عنده ما يكتب حتى به، ثم الآن تتداول كتبه. وقلت لكم مرة أنه في أمريكا يعني دولة الطغيان والصليب فيها جمعية اسمها جمعية الشيخ الإسلام ابن تيمية. كيف؟ جمعية الشيخ الإسلام ابن تيمية، سبحان الله. وهذا يهاجم الأزهر لأنه لا يقوم بمصادرة كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية. أنت الآن في عالم الإنترنت والقنوات المفتوحة والفضاء المفتوح، حتى لو صدرت كل كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، هل الآن أحد يعني كل أي واحد يريد أي كتاب في العالم بضغطة واحدة على الزر في الشبكة العنكبوتية يأتي به في دقائق معدودة، أي كتاب في أي شيء من الحق أم من الباطل؟ فما الفائدة الآن أن يقوم الأزهر بذلك؟ وما ترك مجمع البحوث الإسلامية كتب شيخ الإسلام إلا ولأنه لم يجد فيها ما تصادر من أجله، بل فيها الدعوة للتوحيد الصالح والسنة الشريفة. ثم ختم كلامه بقوله: لأنها، يقول هذه الكتب، وراء انتشار الجماعات السلفية على حد قولهم، غاضهم انتشار دعوة السنة والجماعة، غاضهم انتشار الدعوة السلفية في هذا العصر، دعوة السنة والجماعة، دعوة القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، دعوة أهل السنة والجماعة التي تمشي ببطء ولكنها ولله الحمد تنتشر انتشارا عظيما، تنتشر انتشارا عظيما لنقاوتها ونصاعتها وصفائها، وأنها دعوة الإسلام الحق، من دخلها لم يخرج منها، وعرف أنه وجد مبتغاه ومغيته وسعادته، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويضا وتجي في الأول، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويضا، تمشي شوي شوي بط، ومع ذلك تسلك الجميع، تمشي رويدا رويدا لكنها في الأخير في المقدمة. هذه دعوة السنة الجماعة التي هي دعوة التوحيد الخالص، ولو بدأت بواحد أو باثنين لكنها في الأخير هي التي تدخل القلب وتدخل القلوب، وبها السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وهي دعوة التوحيد الخالص، خلوص الإسلام في نقائه وصفائه، لا فيما يكدره من الشوائب التي يقوم بها هؤلاء المخرفون من أهل البدع من الصوفية وغيرهم. إذن هذا الكلام مرشد الطريقة العزمية على أبو العزايم، حامل لواء الطريقة العزمية في العصر بعد وليدين. وهذه الطريقة في مصر الحقيقة هي من أخبث الطرق الموجودة على مستوى العالم، ولها مجلة تسطر، رأيتها قديما ولم أعد أرها الآن، لكن كلفت أحد الأخوة أن يبحث عنها في الشبكة فقال إنها موجودة. المجلة اسمها الإسلام وطن، الإسلام وطن، وهذه المجلة تدعو للشرك الصريح وتقلب البدعة سنة والسنة بدعة، ولك أن يعني من كان من طلبة العلم اللي يستطيع أن يتحرى أو يعني لا تؤثر في هذه الشبه له أن يطلع عليها، أما من عداه فلا ننصح بذلك. وكنت أظن أن هذه المجلة اندثرت، أحد عناوينها فيما رأيته في السابق عنوان ثالوث الكفر، ثالوث الكفر، يعني ربما أنت وانت تقرأ هذا العنوان تظن أنهم سيذكرون أبا جهل وأبا لهب نحوهما. لا، ثالوث الكفر ابن تيمية الضلع الأول، الضلع الثاني ابن القيم، الضلع الثالث ابن أبي لهب رحمه الله تعالى. هذا ثالوث الكفر الذين عاشوا دعوة التوحيد وماتوا من أجل التوحيد. ومن قرأ حياة الإمام المجدد رحمه الله تعالى إمام محمد عبد الوهاب وقرأ جهوده في الدعوة ونظر إلى ما كانت عليه الجزيرة العربية قبل دعوة هذا الإمام يرى مدى ما لقاه هذا الإمام في جهاده ودعوته. ولك أن تقرأ كتاب تاريخ نجد لابن غلام وعنوان المجد لابن بشر لتعرف مدى ما لقاه الإمام المجدد إلى أن وصل الأمر إلى نقاء الجزيرة العربية من هذه الشركيات ومنها القبور التي كانت تعبد من دون الله جل وعلا. لا يوجد الآن فيها ضريح لولي من الأولياء أو ما يعرف بالصالحين ونحو ذلك يدعى بدون الله في الجزيرة العربية بفضل الله جل وعلا ثم بفضل جهاد ودعوة هذه الأمة. إذن هذا كلام الطريقة العزمية، واستطرادا للطريقة العزمية فقد يعني جاءني أحد الناس يزورني وهو من الأقارب يسكن في القاهرة فسألته عن ماذا يفعل وبمن يلتقي وكذا وهل يحضر في أحد في مساجد وكذا، فقال نعم أنا أحضر مع مجموعة نذكر الله جل وعلا في أيام معينة يوم الثلاثاء وما أدري يوم الخميس. قلت له طب ماذا تصنعون؟ قال يعني عندنا مجلس في الذكر وفي الدعاء ونحو ذلك. فيعني شممت ان هناك شيء، فقلت يعني من يجلس معكم في هذا المجلس وماذا تصنعون؟ فيعني قال نذكر الله، نقرا القران اولا ثم بعد ذلك نذكر الله جل وعلا ثم ندعو. هذا كلام عام، ندعو. فقلت له طب هل في احد يجلس معكم؟ قال نعم ممن يحضر معنا احمد عمر هاشم. فكانت الطامه الكبرى الصاعقه التي سمعتها، لان الكثير منكم والعالم سمعه في مولد البدوي يقول عنه عن البدوي الرجل المهاب الذي إذا دعي في البدر والبحر أجاب. الرجل أو الملك المهاب الذي إذا دعي في البدر والبحر أجاب، يعني إذا دعوت البدوي على كلام أحمد عمر هاشم استغثت به وأنت في البر أغاثك وفي البحر أغاثك وأجابك، وهذا أشد مما كان كانت تفعله الجاهلية الأولى. فإذا ركبوا في الفلك في البحر ماشيين في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فهم يشركون في البر ويخلصون في البحر. أما هذا فيقول بأنك إذا دعوت البدو في البر والبحر إجابك. وهذا أشد من مكانة الجهلية الأولى. فلما ذكر ذاك الشخص الذي كان في يوم من الأيام على ما أذكر رئيس جامعة الأزهر، يعني استطردته الكلام وأعرفت أنه انزلقت قدمه إلى أحد تلك الطرق، فصرح بأنه يجلس مع الطريق العزمية. وهذا الشخص ليس شخصا يعني عاديا أو كذا، هذا برتبة كبيرة متقاعد ورجل يعني ليس رجلا عاديا. فالمقصود كان عندي كتاب الشيخ علي الوصيفي، كتاب موازين الصوفية، موازين الصوفية هو كتاب جيد في بابه، ويحاوره محاورة موضوعية وقوية ويهاجمهم ووسط بين الكتب، يعني مرجع جيد في هذا الأمر. فأعطيته هذا الكتاب وقلت له لعلك يعني تراجع هذا الكتاب وتقرأ فيه. قال أنا أريد الحق، يعني إذا كان في شيء مخالف يعني ائتوني به. فكلمته قليلا ثم قلت له اقرأ هذا الكتاب موازين الصوفية للشيخ علي الوصيفي شفاه الله وعافاه، وبعدما تقرأه إن شاء الله سبحانه وتعالى نجلس معه. فبعد أن مر تقريبا شهر أو أكثر وجدته مرسل لي يعني كيس كامل فيه رد على كلامي أو على الكتاب مرة، يعني استلمته يمكن بالأمس أو وغضب عندما قرأ الكتاب، ويعني قال بأننا لا نفعل ما في هذا الكتاب، ولا وليس فينا ما يقوص على هذا الكتاب إلى آخره. فأرسل لي مجموعة كبيرة من كتب كلها في الطريقة العزمية، يعني أتيت لكم بها كذا شكلا يعني حتى تعرفوا جهود هؤلاء المستمرة في نشر الشرك والبدعة والخرافة. يعني مجموعة من كتب أحدها باب الوصول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفحة الخلفية، يعني كأنه يقول ماذا يصنعون، يقول عندنا مجلس الأنوار، مجلس ومجلس الأنوار للصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وسلم يوم الخميس من كل أسبوع، مجلس الأنوار هو مجلس الشرك والخرافة. اثنين، الحضرة الأسبوعية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، يعني عندهم يوم الثلاثاء الحضرة فتبارك الله. الحضرة الأسبوعية يوم الثلاثاء من كل أسبوع مع صلاة المغرب أو مع صلاة العشاء بدار ودار الحمد، دار الحمد يعني لهم دار، دار الحمد للمتحابين في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دار الحمد. الكتاب الثاني السلوك إلى ملك الملوك، كلاهما من تأليف واحد اسمه محمد شحتة حميد الحسني الحسيني الرفاعي، عضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف ونائب السادة الرفاعية ووكيل المشيخ العام للطرق الصوفية، وقدم له السيد أحمد كامل ياسين الرفاعي نقيب السادة الأشراف شيخ مشايخ عموم الطريقة الرفاعية، قدم له واحد من الطريقة الرفاعية. أيضا مختصر باب الوصول إلى حضرة الرسول، المهم في كتاب اذكروني أذكركم الأوراق لخير العباد، يعني الشاهد في هذا الكتاب أنه يعني يقول في أول هذا الكتاب طريقتنا، يعني يبين طريقتهم، يقول في أول هذا الكتاب لو كتاب أوراق أذكروني والثاني في معية الله، يقول بأن يعني طريقتنا دين بلا بدعة، دين بلا بدعة وهمة بلا كسل، هذا من العجائب، طريقتنا دين بلا بدعة وهمة بلا كسل وعمل بلا رياء ونفس بلا شهوة وقلب عامل بالمحبة والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دعوة فما دليله وما برهانه؟ ودينهم مبني على البدع وطريقتهم مبنية على البدع، يعني شيء يسير جدا من هذه البدع تجدونها في هذا الكتاب السلوك الى ملك الملوك. طبعا ليس عنده وقت اقرأ يعني ما فطر فيه من الغث، لان فيه غثاثة كثيرة جدا من كلامهم في دعائهم. الهي اسألك، انتبه الان بالنقطة، اسألك بالنقطة الراكزة المركوزة الراسخة في قلب باء البداية، النقطة الباء تحتها نقطة، أسألك بالنقطة الراكزة المركوزة الراسخة في قلب باء البداية البادية البعيدة الباسطة البارة البارئة البارية إلى آخر. ثم قال إلهي أسألك بالجرة التي هي جوهر الأمر ومدة السر وحبل الإدارة وطائل الإرادة. طيب شوف حاجة تانية، لأن هذا كلام ممل. أسألك بأسرار كلماتك التي لا تنفذ ولا يعلمها بحالها غيرها، أسألك بكل ما سألك به حبيبك. طبعا هم يدخلون السم والسمن في العسل، يعني يأتون بشيء من الأحاديث أو من الحقيقة. القراءة في أول كتاب تجد فيه أذكار وتخريج وأحاديث ورواه البخاري ورواه الحاكم، ومن العجيب أنه يقول ضعيف جدا رواه الكامل ابن عدي في الكامل وضعيف، يعني ما يعرف اصلا بماذا يستدل وماذا لا يستدل. هو ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال وهو ضعيف وكذا اي شيء. طيب يقول هنا اسألك قبل السؤال به لا بغيره، فهو الباب الاول وعليه في دائرة الغيب والحضور المعول، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يدور جل كلامهم على الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله من دون الله، أن تصلي عليه صلاة غيبية قدسية رحمانية ربانية صمدانية برهانية سبحانية سلطانية كاملة شاملة كافية وافية ملفوفة بإزار حبك مطردة بطراز عطفك محمولة على نجائب رفقك. يقول مع بحر الكرم مع بحر المدد مع بحر القدم مع بحر التأييد مع بحر الدوام مع بحر البداية مع بحر النهاية مع بحر الغيب مع بحر القدس مع بحر الرحمة مع بحر الربوبية مع بحر الصمدانية مع بحر البرهانية مع بحر الملك خاتم الأبصر. الله المستعان. طيب يقول واجعل لي هيبة من هيبة حضرته المحمدية، اجعل لي هيبة من هيبة حضرته المحمدية وسلطنة عزه الأحمدية، سلطنة عزه الأحمدية فأقهر بها كل معاند وأقوى بها على كل خصم ومعادي، وارزقني لسانا مصطفويا من سر لسانه المبارك، يعني لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ارزقني لسانا مصطفويا من سر لسانه المبارك المتكلم المكرم بجوامع الكلم، وأيدني بدولة وحيدية وحيدية من حاشية ذات دولته، يعني دولة النبي صلى الله عليه وسلم الممدودة بمدد ديموميتك الدوامية، وأتحفني بصولة أحيدية. فشوف محمد نشرح لنا الكلام ده رايح فين؟ استنى تشرح الكلام ده. أتحفني بصولة أحيدية من عين صولة صولته. انتبه الآن اللي يعرف يفهم الكلام ده يبقى الله خير يحسن إليه. أتحفني بصولة أحيدية من عين صولة صولته المؤيدة ببركة إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأغثني ببركة يسينية يسينية من قلب مدد بركته المبرقعة يعني اللي عليها برقع المبرقعة ببشارة إنا أعطيناك الكوثر فأبقى ببقائه وأفنى بفنائه سبحان الله وأموت به الموتة الأولى الثانية عند أهل الذوق وأحيا به الحياة الأولى الباقية مع الحق فأكون محفوظا محميا منصورا مؤيدا مكفيا مباركا سبحان الله شيء يعني يبلغ من الغثاثة يعني ما لا يحتاج معه إلى مناقشة أختم بهذا الكلام الأغث يقول ينادي يا سيد يا سيدنا يا رسول الله انتبه الآن لأن هذا هو مقصوده يا سيدنا يا رسول الله أنت المقصود من الوجود أنت المقصود من الوجود ربنا يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا يقول يا سيدنا يا رسول الله أنت المقصود من الوجود وأنت سيد كل والد ومولود وأنت الجوهرة اليتيمة التي دارت عليها أصداف المكونات وأنت النور الذي ملأ إشراقك الأراضين والسماوات بركاتك لا تحصى معجزاتك لا يحدها العدل تستقصى ثم يذكر بعض المعجزات ثم يقول أنت الأول في النظام والآخر في الختام والباطن بالأسرار والظاهر بالأنوار أسماء الله جل وعلا الأول والآخر والظاهر والباطن لأن هم يقولون هو الحقيقة الحقيقة المحمدية التي يعني فيها ظهر السر الإلهي أو بها يقول أنت جامع الفضل وخطيب الوصل وإمام أهل الكمال وصاحب الجمال والجلال إلى آخر كلامه هذا الذي يعني يقول في أوله دين بلا بدعة دين بلا بدعة طريقتنا دين بلا بدعة إذا ليست العبرة الإخوة في الشعارات إذا لم يكن هذا الذي أنتم سمعتوه الآن هو البدعة فما هي البدعة يا ليت حتى نفهم هذا الكلام نفهم شيء منه هم يقولون طبعا أنتم محجوبون عن أسرار هذا الكلام الكبير الخطير لا يعرفه إلا المقربون له في يعني حزب دعاء يقول إلهي بالنور المحمدي الذي رفعت على كل رفيع مقامة وضربت فوق خزانة أسرار الألوهية كأعلاما ضربت فوق خزانة أسرار الألوهية أعلام النور المحمدي افتح لنا فتحا صمدانيا وعلما ربانيا وتجليا رحمانيا إلهي تولني بالهداية والرعاية والحماية والكفاية إلهي ثبتني لحمل أسرارك القدسية وقوني بإمداد من عندك حتى أسير به إلى الحضراتك العلية وثبت اللهم قدمي على صراطك المستقيم إلهي جلالنا هذا الظلام عن جلالك أستارا وأفصح الصبح عن بديع جمالك بالأوصاف الملكية والأفعال المرضية يعني كما ترون غثاثة وكلام سقيم وما لم نذكره أكثر مما ذكرناه وهذا يدعي يعني إرسال هذه الكتب أنه أتى بما لم يأتي به الأولون في معية الله ذكر ودعاء يعني فيها أكثر من هذا وفيها أحزاب وفيها صلوات يعني لا داعي أن أتعب أذهانكم بهذا وأشغل الوقت فاذكروني أذكركم أسماء يعني من القرآن ومن السنة مستعارة لهذه الغثاثة التي يذكرها هؤلاء مختصر باب الوصول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا نفس الشيء. الحزب الخامس والسادس أيضا ذكر ودعاء وتقسيم لأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان، لكن الإشكال فيها الشرك الذي فيها والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، ورفع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من كونه عبدا رسولا إلى كونه معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. يعني ترون هذا الغزو وترون ما في هذه القصاصة التي قرأت عليكم من الحرب على دعوة التوحيد والسنة، وهذا يعني أقول لكم شيء ما مما يصلني، وقد لا يصلنا الكثير والكثير. هناك سفهاء يكتبون في الجرائد يعيدون الكرة على الكرة في طعن في صحيح البخاري، منهم المذكور بجمال البنا والذي رد عليه الناس من قبل، ومنهم غيره الذي يتكلم في هذه الأيام وغيرها. فكما قال القائل السابق الأول صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. أبيات قوية ذكرها السبكي في الطبقات الكبرى، المقصود بأن هذه الأقلام المسعورة من أجل دراهم معدودة تكتب هنا وهناك، ويريدون من كل هذا الطعن في عقيدة السنة والجماعة، والطعن في مصادر التلقي، والطعن في مصادر التلقي. ومن هذا الكتاب الذي نقل الحافظ بن حجر وغيره إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين، ولكن الذي يجعل هؤلاء يتكلمون جهلهم، يقفون مثلا عند بعض الأحاديث التي لم يقفوا على كلام أهل العلم فيها أو كلام الشراح فيها، مثلا مثل حديث أو أثر قصة يحكيها عمرو بن ميمون الأودي صحيح البخاري أنه رأى في الجاهلية قرد وقردة دنيا، فجاء القردة ورجمهما. كان ولا يزال هؤلاء وقبلهم أبو ريا في ظلماته، لم تتسع عقولهم بهذا، فجاءوا يتكلمون ويطعنون في هذا. وهذا الأثر رواه البخاري معلقا عن عمرو بن ميمون الأودي، هو كان تبعيا مخضرما ولا إشكال فيه، يعني هو ليس من الأحاديث المرفوعة المسندة، ولكن هو أثر ذكره تعليقا ليبين أنه يعني حتى في الحيوانات توجد الغيرة، الغيرة توجد في الحيوانات، وهذا حصل في الجاهلية. والشراح لهم كلام في هذا، يعني بعض الشراح يقول ربما هذا يعني هذا الذي حصل بين القردة كان هؤلاء من القردة الذين مسخوا، يعني كانوا بشرا ومسخوا بعد ذلك. وهذا قول إن كان ضعيفا، لأنه كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي لا يبقى لنسخ النسخ، لا يبقى لنسخ النسخ لا. لكن إذا نحن آمنا بأن الجذع حمل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فاحتضنه أو وضع يده عليه فسكن، وأنه في آخر الزمان تتكلم البقرة ويتكلم الذئب، وأن الصحابي يقول كأنه كان يذكر حجرا من مكة يسلم عليه، وقال عن جبل أحد يحبنا ونحبه. إذا آمنا بكل هذا فما المانع أن يكون حول القردة فعل ذلك، وأن فيهم الغيرة حتى لو لم يكونوا نسلا لأحد. الآن الناس الذين يربون الإبل يقولون أن الذكر لا يأتي الأنثى إلا إذا كان مغطى ولا ينظر إليه أحد، هكذا سمعنا منه. فما الذي استبعد؟ يعني عقول هؤلاء ضيقة إلى أبعد حد. الى ابعد حد. طب وهل انت بعقلك الصغير الضئيل هذا منذ يعني كنت تتصور مثلا 20 سنة ان يأتي وقت الان تمسك الجوال او الموبايل تتكلم مع واحد في امريكا وقد طرت رقم الجوال وتحدثه في ثواني معدولة وقد تتكلم مع 5-6 اشخاص وتعمل اجتماع في 5 دقائق مع عدد من الاشخاص في اليابان وفي الصين وفي امريكا وفي مصر. هل احد كان بالسادة تتخيل ان العلم تصل الى هذه الدرجة؟ واشياء كثيرة من هذه. فضيق عقل هؤلاء وضيق فهم هؤلاء يلجئهم الى انكار السنة او انكار ما ورد. يعني اقل شيء يتوقف يقول الله اعلم. لكن كونه يكذب بهذا لان عقله لا يتسع لهذا فهذا من ضيق العقل ومن البلادة في التفكير. ويسأل هذا السؤال واحدا نقول له قل لي كيف يفكر عقلك وكيف يعمل عقلك. اذا استطعت ان تفسر هذا السؤال فقل ما شئت. نعم تفضل. كانت تذكرة فقط لما يحاك حول دعوة التوحيد لعل تكون حافزا لكم الاستعداد لهؤلاء الذين يتجرؤون على هذه الدعوة المباركة. وتذكرة لتحيطوا ب ما يحيط بهذه الدعوة من العداوة والعداوات القائمة التي كانت ولا زالت. نرجع إلى نهاية الدرس الذي تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي لنختم الكلام فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وقفنا عند هذه الجملة الأخيرة التي هي خاتمة هذا الباب: من صنع إليكم معروفا. المعروف اسم جامع للخير، اسم جامع للخير، كل خير. واحد صنع عليك معروف بالمال، أهدى لك هدية، أو ساعدك في وظيفة، أو ساعدك في حمل متاع، ساعدك بجاهه بشفاعته بماله، هذا كله معروف. من صنع إليكم معروفا. في رواية في النسائي: من آتى إليكم معروفا، من آتى إليكم معروفا فكافئوه. فكافئوه، المكافأة على المعروف من مكارم الأخلاق، المكافأة على المعروف من مكارم الأخلاق، وفيها السلامة من البخل، السلامة من البخل ومذمته، وأيضا السلامة وتخلص القلب من ملاحظة الإحسان. كافئوه بأي شيء، قد تكافئه بمثله، أو قد تكافئه بشيء خير مما أعطاك، لكن هل هذا يجري على كل أحد؟ الجواب لا. هناك ناس يعطون ولا تستطيع أن تكافئهم بأن تعطيهم مثل ما أعطوك، مثلا كالأمراء والسلاطين والملوك، فإنه لم تجري العادة لمكافأتهم. إذا الأمير أعطاك عطية، أعطاك مثلا بيت في المكان الفلاني، أو قطعة أرض في المكان الفلاني تبني عليها بيتا تسكن فيه، فلم تجري العادة لمكافأة هؤلاء، لأن هؤلاء يعطون ولا ينتظرون المكافأة ولا الرد. إذا فكافئوه، هذا إذا جرت العادة بمكافأة هذا المحسن. أما إذا لم تجري العادة بمكافأتهم كالملوك والرؤساء والسلاطين والأمراء، فلا يكافئون بمثل هذا بل بالدعاء. يقول: فإن لم تجدوا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه يعني به فادعوا له. أعطاك وأنت ليس عندك شيء تكافئه به، لا المثل ولا ما هو دون المثل، فجعل لك مخرجا فادعوا له حتى تروا، أو تروا حتى تروا يعني حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، أو حتى تروا تعلم وتتأكد أنك قد دعوت له بما يكافئ مثل ما أعطاك. حتى تروا، أو حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني بالغوا في الدعاء له حتى تحصل مكافأة، حتى تحصل مكافأة. وهذا فيه دلالة على محسن الأخلاق، وأن المكافأة على المعروف من شيم الرجال وشيم الكرام، والعكس الأنذال يكافئون على المعروف بالإساءة. أنذال الناس يردون المعروف بالإساءة، يردون على الإحسان بالإساءة، كما قال القائل: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا. من صور المكافأة الجميلة عند السلف، وأريدكم أن تنتبهوا لهذا، ما كان بين الإمام أحمد والإمام الشافعي. الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، وجاء الشافعي إلى مصر وقال: تركت بغداد وما خلفت فيها مثل أحمد بن حنبل. ومع ذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم ينسى فضل الشافعي عليه طيلة حياته، حتى قال له قبل ذلك، قال أحمد: ستة أدعو لهم سحرا، يعني ستة أشخاص أدعو لهم في وقت السحر في آخر الليل بعدما يختم ورده في القيام أو في الذكر أو كذا، يدعو ستة أشخاص منهم الإمام الشافعي، ستة أدعو لهم سحرا. قال له ابنه عبد الله: قال قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. يعني سمعتك كثيرا تدعو للشافعي. فيعني ما هو ما مكانة الشافعي حتى أنت يعني تدعو له كل يوم؟ فقال الإمام أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا، كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل بهذين من خلف أو منهما عوض؟ يعني هل هناك عوض عن الشمس لولا تضلع الشمس علينا؟ هل في شيء آخر يحل محلها، يسد مسدها في النور وفي الدفء وفي غير ذلك مما هو معروف وغير معروف؟ وكالعافية للناس، العافية التي علمنا بالدعاء أن نتغل على العفو والعافية، لو الواحد سيقت له كل أمر الدنيا وسلبت منه العافية، ماذا يصنع بها بدون العافية؟ لا شيء. فيقول الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أحمد على الشافعي: كان الشافعي كالشمس للدنيا. شيخه لم يحقد على شيخه الإمام ولم يحسده وكذا، لا، اعترف بفضله، ومع ذلك أصبح الإمام أحمد إماما. الاعتراف بفضل الآخرين لا ينزل منزلتهم ولا ينقص قدرهم، كما قال القائل: فاط الطوية من غل يكدرها، وأول المجد أن تصفو الطويات. فاط الطوية من غل يكدرها، وأول المجد أن تصفو الطويات. الإنسان الذي يكون صاف الطوية ينزع الغل والحقد من قلب الآخرين، هذا الذي ممكن أن يصل إلى المجد، وهذا أول مراحل المجد وأول سلالم المجد، أن تصفو الطويات وتصفو الضمائر للآخرين وينزع من قلبه الغل والحقد على الآخرين، خاصة أهل العلم. صاف الطوية من غل يكدرها، وأول المجد أن تصفو الطويات. الإمام الشافعي كان يزور الإمام أحمد، والإمام أحمد كان يزور الإمام الشافعي، فتكلم الناس بهذا، فكتب الشافعي الإمام أحمد بيتين جميلين. يعني عندما تقرأ هذين البيتين ترى مدى شرف هذين الإمامين. يقول الشافعي الإمام أحمد: قالوا يزورك أحمد وتزوره. الناس بتقول أنت تزور الإمام أحمد هو بيزورك. قلت: الفضائل لا تفارق منزلة. الشافعي يقول ابن أحمد كتب له، الناس بتقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تفارق منزلة، لا تفارق منزل أحمد. إن زارني فبفضله، إن زارني أحمد فبفضله، وأو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. انظر عن هذا الكلام من هذا الإمام الكبير، يعني يرجع كل الفضل، أو يرجع هذا الفضل، الفضل كله لله، يرجع هذا الفضل لإمام أحمد. إن زار الإمام أحمد فهذا يزوره بفضله، وإن زار الشافعي أحمد فإنما يزوره من أجل فضل إمام أحمد. انظر إلى هذا التواضع لهذا الإمام الكبير الذي قلت لكم الذهبي يقول عنه: صاحب النفس الذكي، الرجل الشريف. قالوا: يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تفارق منزلة، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فالإمام أحمد رد عليه ببيتين يقول فيهما، نختم بهما الدرس. يقول الإمام أحمد الشافعي: إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا، إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا، أو زرنا فالفضل الذي فيك إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا، أو زرنا فالفضل الذي فيك. يعني إذا أنت زرتنا فهذا فضل منك، يقول الشافعي، أو زرناك فالفضل الذي فيك. فلا عدمنا كلا الحالين منك، ولا نال الذي يتمنى فيك شانيك. يعني لا عدمنا كلا الحالين، لا عدمنا أن تزورنا، يعني لا حرمنا الله من زيارتك لنا أو زيارتنا لك، ولا نال الذي يتمنى فيك شانيك، يعني شانئك، يعني يدعو على المبغضين لإمام الشافعي والحاسدين له ألا ينالوا مطلبهم. هذا مثال سقت لكم، هذا ذكر الأبيات السفاريني في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب في المجلد الأول صفحة 439. نستفيد من هذا حسن المكافأة على الصنيع ورد المعروف بالإحسان، وأن هذا هو سير الأئمة ودرب الأئمة الكبار، وهو سلوك أهل الفضل مع بعضهم البعض. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأن هذا الخلق الرفيع هو خلق الأئمة، فما أحرانا بأن نتشبه بهم، وما أحرانا بأن ننزع الأحقاد والأغلال من قلوبنا، لأن هذه لا تقدم رزقا، لا تقدم رزقا لأحد، ولا تكسب رزقا لأحد، ولا تأتي بما لم يقدر. فهذا نموذج من أبي العلم. وختم الإمام هذا الباب بمسائل واضحة: إعادة من استعاذ بالله، إعطاء من سأل بالله، إجابة الدعوة، المكافأة على الصنيعة، أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، قولوا حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني تعلموا أو تظنوا أنكم قد كافأتموه. وإن شاء الله الباب الذي بعده باب لا يسأل وجه إلى الجنة، إن شاء الله نكمل الكلام في الأسبوع القادم وهو متعلق بالباب السابق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله.